بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب حضراتكم في هذه السهرة الخاصة أو اللقاء الخاص. قضية من أمهات القضايا التي شغلت ولا تزال تشغل المسلمين بل والعالم الإسلامي كله، في كل موطن تتعدد فيها الرؤى والقضايا، لها أبعاد ربما تكون فكرية، نفسية، اجتماعية، تربوية. قضية الاختلاف أو ما اصطلح عليه، وهو عنوان هذه الحلقة، فقه الاختلاف. كلمة فقه مصطلح إسلامي بامتياز، لكن استعمل في دوائر عديدة منها هذه القضية الكبيرة. يحضرني قول ربنا سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين، إشارة إلى سنة الاختلاف وتعدد الآراء. وكذلك حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه حينما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. فكان مما قال عليه الصلاة والسلام وصية لأمته: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم جاءت الوصية الجامعة المانعة من رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم للأمة جمعاء: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. الحركة وتوابعها الفعل. كان النبي يسوي الصفوف ويقول للمسلمين: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. علاقة بين الظاهر والباطن، إلى آخر مثل هذه الأبعاد الفكرية والشرعية، والتي يسعدنا أن يطوف حولها مجموعة من ضيوفي الكبار، السادة المفكرين على اختلاف تخصصاتهم. أستاذنا الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية. مرحبا فيك دكتور.
أهلا بك.
أهلا وسهلا بك. وكذلك يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا المحامي الكبير المعروف الأستاذ منتصر الزيات. مرحبا استاذ منتصر، منورنا.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. والمتحدث باسم التيار السلفي المهندس الداعية الكبير الشيخ عبد المنعم الشحات. مرحبا استاذ. اهلا وسهلا. الله يبارك. لكل من ضيوفي باع في مجاله، لكن هو متصل من قريب أو من بعيد أو من الوسط مع الساحة الإسلامية، التيارات الإسلامية، الفكر الإسلامي، المجتمع بشكل أو بآخر في هذه القضية الكبيرة. واسمحوا لي أن أبدأ دكتور عبد الله النجار. وبالمناسبة يعني اسم الدكتور عبد الله النجار، وأنا أتابع مقالاتك في عدد من الصحف، معروف باشتباكاتك أو تحريكك لربما المياه الراكدة في بعض القضايا. كان طرحك ربما لن نسمي قضية بعينها، لكن فيه جرأة. يعني هذا يدفعني أن أسأل فضيلتك عن قضية الاختلاف في الإسلام أو فقه الاختلاف، ما حدودها، ملامحها، هل هي قضية مذمومة محمودة؟ تفضل في الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الـ يجب أن نفرق بين الخلاف والاختلاف. الاختلاف منهي عنه في قول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. الاختلاف هو النزاع في أمر يبدو الحق فيه واضحا ودليله أبلج، لكن بيبقى الغرض من الاختلاف في هذه الحالة عند من يختلف على هذا الحق المكابرة وإثبات الذات والانتصار للنفس، وده خلاف مذموم. فيما عدا هذه الصورة بنجد أن الخلاف في الرأي هو سنة كونية وسنة شرعية، لأن الله عز وجل لم ينزل نصوص الأدلة الشرعية التي أوحى بها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، لم ينزل هذه الأدلة كلها قطعية، قطعية الدلالة، وإنما أنزلها قابلة للاجتهاد وقابلة للتفسير الذي يمكن أن يختلف باختلاف النوازل وباختلاف المستجدات. وأنا يعني أكاد أجزم أن ذلك مقصود شرعا حتى يستمر الدين وحتى لا تتحنط الرسالة الإسلامية في عصر معين أو في حقبة زمنية معينة. الرسالة التي ختم الله بها شرائع السماء لا بد أن تكون مواكبة ومتجددة وقادرة على أن تستوعب كل المستجدات وأن تقدم الوصف الشرعي الدقيق لكل فعل يصدر من الناس في كل زمان ومكان، وإلى أن يرفع الله الأرض ومن عليها. هذا المقصد الشرعي الآلية بتاعته هي الاختلاف، ولذلك كان الاختلاف سنة حتى خلقية في الناس، يعني ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، مختلفين في أفكارهم، مختلفين في عقولهم، مختلفين في نظرتهم للأمور، مختلفين حتى في أساليب الحياة التي يعيشونها. وبالتالي كان الخلاف في الرأي هو سنة كونية وهو أيضا سنة شرعية، لأن الله عز وجل يريد من الناس أن يعني يفكروا في أدلة الشريعة الإسلامية ويستخلصوا من هذه الأدلة وجوه الدلالة التي تبين مقصود الشرع في واقعة من الوقائع أو في نازلة من النوازل، حتى يظل عطاء التشريع الإسلامي مستمر وقادر على أن يحكم تصرفات الناس في كل زمان ومكان. وبالتالي يعني يجب أن يمجد المسلمون هذا النوع من الخلاف، وأن يدرسوا ضوابطه وآدابه، وأن يقفوا عند آداب الاختلاف في الرأي، لأن دي مهمة جدا جدا، وأن يعتبروا أن الخلاف في الرأي ليس الغرض منه الانتقاص من الشخص الذي يختلف معي في الرأي، وإنما الهدف هو إظهار الحق، لأن حتى الآراء لما بتختلف بتدي للرأي نوع من الوضوح والظهور، وكما قالوا من قبل وبضدها تتميز الأشياء، يعني حتى لما يبقى فيه رأي مخالف بيدي لصاحب الرأي الذي يقول به يديله بعد، وبيديله قدرة على التمحيص وقدرة على التنقيح وقدرة على أن يعني يتعامل مع الدليل الشرعي وهو وعينه على الرأي الآخر أو على الاعتراض الذي يمكن أن يثار عليه. فهو وسيلة من وسائل التدارس ووسيلة من وسائل تعميق الفكرة وترسيخ الرأي وإتاحة القدر الأوفى والملائم للأدلة الشرعية حتى يتم إنزالها على واقع الناس بأسلوب صحيح وبطريقة صحيحة. فالخلاف ليس مذموما، وإنما هو سنة كونية في الأدلة التي تحتمل هذا الأمر، لأننا عندنا أدلة قطعية الدلالة لا يجوز أن يختلف فيها اثنان. القضايا التي تتعلق بحقائق الدين والتي تتعلق بالإيمان والتي تتعلق ب النصوص القطعية التي لا تحتمل الخلاف، فيه نصوص قطعية الدلالة قطعية الثبوت، هذه النصوص لا يرد عليها الاختلاف، وكذلك أيضا لا يجوز أن يرد الاختلاف على ما هو معلوم
لا يرد عليها من الدين بالضرورة. دكتور، قطعية الدلالة يعني عشان نبسط المسألة للسادة المشاهدين، يعني مثلا الخمر محرمة فلا
ده معلوم من الدين بالضروره،
قول واحد خلاص مساله،
كل اقول لحضرتك
وهكذا
في كل شرائع السماء الخمر محرم، لان العقل مصلحه من الكليات الخمس التي نزلت شرائع السماء منذ ان بدا الوحي يتنزل على الارض منذ ابينا ادم وحتى محمد صلى الله عليه وسلم. الكليات الخمس محفوظه في كل اديان السماء، وبالتالي لما يبقى فيه امر يتعلق بهذه المصلحه الكليه اللي هي حفظ العقل وصيانته من هذا العبث، ده يعتبر نص قطعي ومن المعلوم من الدين بالضرورة، من الدين وليس من التشريع الإسلامي وحده، وإنما من دين السماء ككل. فهي دي من الأمور القطعية ومن الأمور التي لا يجوز أن يختلف فيها اثنان حتى ولو كانوا من غير المسلمين.
دي أمثالها كتير، يعني ضربت المثل بالخمر باعتبار أنه نص قاطع ومحكم لم ينسخ، وفي نفس الوقت يعني قطعية الدلالة والثبوت وهكذا.
لا يعني برضه عشان النص قاطع ولم ينسخ، هو تحريم الخمر جاء في القرآن الكريم بطريقة تتسم مع منظومة التشريع الإسلامي وهو التيسير على الناس، والتدرج في التشريع. حتى
ما أنا أقصد
أول ما نزل قول الله تعالى
الخلاف عليه.
يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس فجعل المنافع مقارنة للإثم، ثم بعد ذلك علشان مواكبة أحوال الناس في التحريم حتى لا يؤخذ الناس مرة واحدة فيشق عليهم.
ما هو ده فلسفة التشريع، لكن
إنما
لكن
هو في النهاية استقر الأمر على ذلك بالكتاب وبالسنة وبالإجماع
وبالإجماع. لكن القضية اللي بنرى شواهدها في الواقع ربما بين فترة وأخرى، التحدث باسم الحلال والحرام من باب الاختلاف للرأي، والتعامل مع هذه القضية بشكل يعني فيه مصادمة للوحي والنصوص الثابتة. والقرآن بيقول لنا ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذن هي قضية ربانية، تشريع دي قضية الذي يحل ويحرم هو الله. مساحة المسلمين في تطارح الأدلة، ويعني أنا برضو عايز أربط ده أستاذ منتصر بقضية اختلاف الرأي بقضية الحرية. هل الحرية هي التي تفتح الباب لهذا الاختلاف المحمود، ومتى يكون مذموما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعلني وسطا بين جهبذين أختبئ بينهما، فإذا ما تحدثت نسي المشاهد الكريم ما أقول بعد أن يستمع إلى الشيخ عبد المنعم الشحات. هنا الخلل في عدم التربية الصحيحة من وجهة نظري. إذا كنا هنتكلم في مفاهيم في أفق الحرية، أعتقد إنه الأجيال الحالية لم تتربى التربية سواء الإسلامية أو السياسية التي تؤهلها للتوسط في مسألة الحرية. بمعنى إنه كنا نقرأ إحنا يعني إحنا يمكن من أجيال تقول بما تقرأ، ولم نتلقى العلم عن مشايخ، بنقرأ وثم نجتهد. فدي مشكلة خطيرة بتكرس الجهل من وجهة نظري.
ده مش بس ثم نجتهد، ده احيانا بنقوم بافعال.
يعني حقيقية. انا غير مؤهل اصلا للنظر في النص، انظر في النص ثم يعني اشمر، يعني دون أهلية النظر في النصوص و فهنا مشكلة خطيرة. يعني بالعكس في فترات أنا دايما بقول واستحضر إنه في فترات أو في شباب بيضع النتيجة مسبقا، ودي كارثة علمية، بيضع النتيجة مسبقا ويبحث لها عن دليل ويفتش لها عن دليل، ثم يدخل في معارك مع الآخرين مع الآراء الأخرى حول قضية، ولتكن قضية الحاكمية زي ما احنا كنا بنغوط فيها، كفر دون كفر وثرثرة ليه؟ لأنه هنا ما فيش تربية صحيحة،
حتى وان كانت في هناك نوايا صحيحه،
حتى لو كان زي
يعني خليني احط ايدي على نقطه معينه انت عصرتها ودافعت وكذا باعتبارك يعني طبعا كنت محامي في الجامعات الاسلاميه. قضيه المراجعات على سبيل المثال هي واحده شاهده على مثل هذا ربما.
صحيح.
يعني
صحيح.
يعني صحيح. الشباب تحركوا ربما باخلاص وبنوايا، لكن حركه هم حينما استقر بهم الامر رجعوا المساله وعادوا الى العلماء، فراوا ان ما فعلوه ربما كان فيه تصرف
حينما كان
وكلف الحركة الإسلامية الكثير،
حينما كان يعني يحاول البعض كفكفة الغلواء بنصوص وبأقوال السلف الصالح والصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا لم تكن هناك أذن تسمع.
ليه يا أستاذ مستصر؟
الهوى يعمي ويصم. هي فيها أسباب كثيرة
برغم ان في ادله وفي
يعني كلام علماء، يعني فيها اسباب كثيره، يعني عدم قيام العلماء بدورهم في تأهيل الشباب، عدم قيام المؤسسة الدينية الرسمية بدورها في الإحاطة بالشباب وباستيعابهم وبتعليمهم وبترشيدهم، أسباب كثيرة جدا مجتمعية
ربما مثلا منها من أهم الأسباب أن الشباب رأوا أن العلماء الذين أو بعضهم يعني هم في سدة المؤسسة الدينية مشغولين بمنافقة الحاكم، وبالتالي هم انفصلوا وأرادوا أن يتحركوا بالإسلام.
أحد أبرز الأسباب أنه بعض العلماء أو جانب من أو المؤسسة الدينية الرسمية الأزهر في 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 لفترة انشغلت بهذا، ففقدت الثقة لدى الشباب.
يعني لا بس أنا مع استثناء
في استثناءات طبعا،
والله أنا أشرف بعضوية مجمع البحوث من 15 سنة، والله أقسم بالله غير حانيف، ما اتخذ الأزهر قرارا بتوصية من الدولة أو بتدخل من الدولة. إحنا عندنا معانا 30 أو 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 40 شيخ عالم فوق 70، ما تدخل واحد وقال الموضوع. أنا من خلال تجربتي وأنا بحكيها ولا أبتغي مقابلة لهذا الأمر، بيجي الموضوع بينطر كل واحد بيقول رأيه، والمسائل الحديثة حمالة أوجه، فيه نقرأ الأدلة وكل بتوع الأصول يقولوا رأيهم وبتوع الفقه يقولوا رأيهم، وفي النهاية عندما يحتدم الأمر يؤخذ الرأي بالاقتراء، وقد يرفض الموضوع ولا يجاز من المجموع، وقد
بس يعدل الرأي.
إنما
يعني كان في برضه في علامات،
نحن شهداء
المجمع طبعا له
يعتبر اكثر
الناس الى
زواء،
الناس الى زواء، والحقيقه هي البق، ولا يبقى الا وجه الله عز وجل. وبالتالي احنا بنقول علشان بس الاجيال تبقى على علم بالحقيقه، لما نقول قد يقال ان الازهر قصر، وتقصير الازهر لم يكن بامره ولا بيده،
صحيح،
ربما كان مفروض عليه هذا التقصير،
ده كلام
حتى لا يظهر وحتى لا يكون للحق كلمه تقال، مش من الازهر بس، من الأزهر أو أي مؤسسة، حتى السلفيين وحتى الإخوان المسلمين
ظلموا
كما ظلم الأزهر وكما ظلم السلفيون. لكن أنا عايز أقول لم يتخذ الأزهر قرار بإعاز من الحاكم في المسائل العلمية التي تمس دين الله أو التي تتصل بالحلال والحرام، هذه حقيقة أؤكدها وأشهد الله عز وجل.
هنا اختلفنا
قدام قرينة الرئيس الصرف موضوع ختام الإناث، كان له يعني بلا شك الأزهر في علامات بارزة حسنة وضيئة، ومجمع البحوث أكثر، أنا أسف، أكثر هيئات الأزهر استقلالا هي مجمع البحوث الإسلامي،
لكن كان في محاولات دائمة زي ما أشار الدكتور لتهميشه،
ولكن
هو مفروض عليه لا يراد لأن يكون للإسلام في مصر مئذنة تقول كلمة تسمح في العالم الإسلامي،
ده كلام مهم،
وأي شخصية وأي بس عشان نبقى منصفين حتى لا ينقلب بعضنا على بعض. ولم يكن ذلك فقط، بل كان كل داعية، كل جهاز دعوي يؤدي دعوة إذا وصل إلى المكانة التي يحترم بها في العالم الإسلامي كان بيغمط حقه ويسكب عليه التراب حتى لا يكون له ضياء يشاع.
احنا كده فهمنا الحاله التي كان فيها الازهر بمؤسساته يعني بملحقاته، دي حقيقه. اتفضل يا استاذنا. قضيه اولا قضيه الاختلاف، انا هرجع لنفس السؤال الاول، هو السؤال
طبعا بعد الام يعني الكبار، انا هعمل ايه الدور كان بيسموه زمان معيد الدرس في حلقه الشيخ، وعشان برضو اذكر ان كلمه معيد دي احنا اللي عملناها، يعني كان زمان الشيوخ الكبار يبقى قاعد على عمود في المسجد ويقول الدرس، وبعدين هو دلوقتي مثلا في باب الصلاه في باب الزكاه وفي طلبه لسه جايين جداد، يبقى اقدم تلميذ يقعد يدي من اول الكتاب،
هو ده المعيد،
هو ده المعيد.
جميل.
انا هلعب دور المعيد دلوقتي وهقول فعلا زي ما قال الفضيل الدكتور عبد الله النجار، الاختلاف سنه كونيه وكيف نتعامل معه شرعا، هي دي القضيه. انا هقول الكلام اللي هو قاله ربما بمثل يقرب الكلام للمشاهد. في مثل عربي لطيف جدا اسمه عنز وان طارت. المثل ده له قصه، ان اتنين واقفين وفي على البعد شبح شيء ما، فاحدهما قال طائر والتاني قال عنز، قعدوا مختلفين لغايه ما الشبح ده طار، فاللي قال طائر قال خلاص جاء الخبر اليقين، فالتاني قال له عنز وان طارت.
المكابرة.
هي دي المكابرة.
وانت
المرحلة الأولى دي الخلاف السائغ اللي فيه ضبابية، ممكن نختلف يعني مش انا في قرائن معينه خدت منها ان ده طائر, بس مش هقول اللي جنبي انت بتكبر اللي هو شايف قرائن معينه شايف, لان هو ظل شيء ممكن يكون طائر ممكن يكون معزه صغيره او غير ذلك. المرحله الاولى في هذا المثال اللي بقوله كانت مرحله خلاف سائغ. التعامل الشرعي مع الخلاف السائغ يجب احتماله.
نقدر نعمل نسبه في الشريعه بكل بشكل عام عن قضيه الخلاف السائغ؟
هقول اكمل حضرتك التقسيم. فاذا انا كنت بتكلم في مرحله ايه, خلاف سائغ, يحصل فيه مناظره علميه هادئه لطيفه زي اللي بنشوفه في كتب الفقه في التفاصيل الكتير. طيب لما جت البينات, ايه البينه؟ هو انا ده هيطار ودي حاجه متشافه فطلعت فوق وخلاص, دي بينه جت تحسم الخلاف.
اللي هي الايه اشارت اليها من بعد ما جاءتهم البينات.
ايوه
ده الخلاف المذموم, يعني
ده المذموم اللي هو من بعد ما جاءتهم البينات. لما جت البينه لو كان الاخر اللي قال عنز منصف كان هيقول خلاص انا جات البينه هرجع واقول, لكن هو مكابر. يبقى اذا ليه بيحصل الخلاف غير السائغ؟ لان واحد اختار رايه ورؤيه ضبابيه
واصر عليها
كان معذور وقتها.
لكن الحيوانات في البحر
هتلخبطنا يا عم
في حيوان بيطير فيجري كده
تحول الى خلاف غير سائغ. هضيف نوع ثالث, هزود انا على المثل من عندي. لو راحوا مسكوا الطائر ده وبعدين اختلفوا في طريق طهيه, ده نوع ثالث هنسميه خلاف تنوع. اذواق, مشارب, اتجاهات, كفاءات, اهتمامات, كل ده بنسميه خلاف تنوع, وده يجب استثماره. الخلاف امر قدري كوني بتعامل معاه شرعا بثلاث انواع. واللي زي ما بيقول الشيخ الاسلام ابن تيميه ان معظم الاشكالات بيحصل من الاجمال حيث يجب التفصيل. اروح قايل الخلاف إيه, كلنا نقبل الخلاف ونقبل الاخر ومفيش مشكله, والمسلم مع البوذي مع الهندوسي وكلنا تبقى يعني. وحتى اجي في الكلام الفقه اقول بتوع وحده الوجود مع اللي بيشتموا الصحابه مع اللي بيكفروا المسلمين مع اللي بيقولوا بايمان فرعون وابليس, كل دول لا كده لا.
ما هو مع وضد دي برضه محتاجه
يدي حكم واحد لكل انواع الخلاف. اقول له لا, حدد نوع الخلاف. لو تنوع يبقى يجب استثماره الترحيب بيه لان ده كفاءات بتتكامل. لو تضاد سائغ
طب اديني امثله. الامثله بتبين
ما انا كل الامثله كنت بديها لك الاول دي يعني من التضاد غير السائغ. الاختلاف بين الاديان بين الملل, جوه المله الواحده عندنا الشيعه الذين يسبون الصحابه, عندنا القدريه الذين يقولون لا قدر, عندنا الجبريه اللي بيقولوا الانسان مجبور, عندنا المشبهه, عندنا الـ كل البدع القديمه ديت
ده اختلاف غير سائغ.
اختلاف تضاد غير سائغ. البدع الحديثه زي العلمانيه والليبراليه اللي بتصادم اصل وجوب تحكيم الشريعه.
ما هو اختلاف غير سائغ عايزين نعرف بعد كده كيف نتعامل معه.
نتعامل معه
الصدام هنا بيجي بقى
بالانكار الشديد اللهجه. ما هو لا احنا في الاخر هيجي يسالني على تغيير منكر باليد زي ما جت.
هنوصل لكده؟
لا مش هنوصل لكده. ليه؟ ما هو انت ما تقدرش تغير عقله ولا قلبه, لكن تقدر تقول له انت صادمت الحق. ما ينفعش بقى تقول ايه لا اصل ما هو ممكن وده وجهه نظر واحترم وجهه نظرك. لا, اختلاف تضاد غير سائغ يعني مصادم النصوص القطعيه. واللي عايز اقوله احنا بايه المجمع عليه ده ما ينفعش يصادمه, والقدر المتفق عليه بين المسائل الخلافيه.
يعني ايه؟
اقول لحضرتك يعني مثلا ستر الوجه والكفين مع المساله فرعيه مثلا المثل في علماء بيقولوا واجب وفي علماء بيقولوا مستحب. ما ينفعش حد يجي يقول ده مباح او ده عاده او فضلا ان هو يقول ده حرام ولا مكروه. يبقى انا عندي نظر ما دام بعض العلماء قال واجب وبعض العلماء قال مستحب اقدر اصيغ كده عباره اجمعوا على انه مشروع في الجمله خلاص.
ده رائع, ده كلام جديد.
أيوه.
لكن بنلاقي بعض الشيوخ الكبار اللي على راسنا من فوق يقولوا مثلا يعني النقاب فرض قولا واحدا, ودي اتقالت كتير. يعني زين لي هذه الجمله.
ايوه اجمعوا اجمعوا
ايوه قولا واحدا. ما هو ده
الفرض
لتحرير الالفاظ دي.
ايوه كان لما تساله على النقاب تساله على ستر الوجه اما هيقول لك واجب واما هيقول لك مستحب. ليه؟ لانه عارف ان السائل يساله عن مذهبه هو.
نعم.
لكن انا لما بتكلم الان في وسط في عوام وفي شغب لازم اقول يا اخوانا انا ارى انه واجب، وفي بعض علماء بيقولوا انه مستحب او العكس، عشان السامع لا يتوهم ان المساله اجماع، لاننا عانينا كتير في المثال ده بالذات
بالظبط،
ان في ناس توهموا انه اجماع وبقت معركه بلا معركه. يعني بقى كأن السلفية، مش أنا بتكلم على تحكيم الشريعة ولا على تحقيق التوحيد ولا على محاربة الشرك ولا على محاربة العلمانية، بقت كل ده بيتنسى وأنا بتعارك عشان وجوب ستر الوجه والكفين وهي مسألة خلافية. لا، جاء منين ده؟ جاء من إن عالم قال إن ده واجب، ده مذهبه ومن حقه يقوله، بس القارئ أرى غلط.
طب لو هو ده مش قارئ بس، احيانا بتقال في الفضائيات،
أيوة.
ماذا تنصحه ان يقول لو هو متبني هذا الراي؟
انا بتكلم في درس علم، ممكن اقول واجب واسكت، لان الدارس معايا بيدرس من اول الفقه لاخره، عمالين نقول المساله الفلانيه اختلفوا فيها على قولين والراجح كذا، مش كل مره هقول له الراجح عند المدرس او عند الكتاب اللي بندرس منه او عند الامام اللي بنذهب على مذهبه على اختلاف طرق تدريس الفقه.
ده الطالب اللي معاك،
الطالب طولة. عرف كلمه الراجح يعني نسبيه، يعني في خلاف، والراجح دي دايما تضيف اليها الراجح عند مؤلف الكتاب او الراجح عند ملقي الدرس، لكن لما اجي اتكلم في قناه فضائيه ما ينفعش اقول كده. يفضل بل قد يتاكد، لان انا عارف ان في مفسده هتنشا، الراجل اللي هيتوهم ان ده واجب هيروح ايه يصطدم مع ناس بتقول انه مستحب ويدخلنا في معركه بلا معركه. فلازم اقول له ان المساله فيها خلاف، وان احنا انا فلان او الامام فلان او الدليل الفلاني اداني ان انا اقول انه واجب، وفي علماء بيقولوا انه مستحب، بس احذر من اللي عايزين يلغوه من قاموسنا لان دي عباده.
ده كلام مهم جدا، واظن لما يخرج من المتحدث الرسمي باسم التيار السلفي فيه رد كامل على 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 الفكر السلفي، يعني عشان بس ما تبقاش عندنا رعب من الالفاظ والمصطلحات، ويبقى المسائل واضحه جدا ان الاقوال محدده وفي ميزان توزن به المصطلحات، وعندنا قاموس الفقه الاسلامي مليء بمثل هذه الامور، لكن المغتربين عن الشريعه ما بيفهموش اللغه دي، ومحتاجين شيء من التقريب. دكتور عبد الله، انت ايه رايك في القصه دي؟ شايف ان عندك تعليق.
حلو والله، كلام حلو، بس انا ليا يعني ثلاث نقاط انا عايز بس يعني مش ليس نقدا وانما توسيع لدائره الحوار.
طب انت بتقولها على استحياء ليه؟
لا لا،
ما احنا نختلف على
قضيه
الاختلاف، نختلف واحنا مبتسمين.
الكلام لا 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 يعني لا يحتمل النقد،
انا شخصيا مستمتع.
لا لا الكلام
الحوار ممتع،
ثق ان الامر لو احتمل نقدا ما كتبنا علما يتعلق به ان شاء الله.
تمام،
لكن انا سمعت كلمه الحريه، وكلمه الحريه دي بتعمل لي يعني كلمه ظلت البشريه تخدع نفسها بها وهي لا وجود لها في قاموس البشر. الحرية معناها ايه؟ الحرية معناها ان انا اعمل ما تمليه علي ارادتي، اقتل واشتم واعلي في الحق بتاعي زي ما انا عايز، واخش البلاد زي ما انا عايز، واعمل مجلات زي ما انا عايز، واشتم الناس زي ما هذه لا تمنح لاحد، ولا حتى باعظم الدول شأنا لا تملك الحرية انها اي حاجه تفكر فيها كده تقوم تعملها ويقول لك انها عندها حريه. يا سيدي، الحريه الحقيقيه هي لله عز وجل، الذي يفعل ما يريد هو الله سبحانه وتعالى،
اللي هي المشيئة الكبرى،
هو يجري قدره على يجري قدره على الناس، يرسل عليهم الصواعق تسنوم يهلكهم فلا يملكون الا الخضوع والاذعان.
ان الله يفعل ما يشاء،
ما يشاء فعال لما يريد. انما البشر لا، البشر لا اقول حريه، وإنما أقول حق الاختيار بين البدائل في حدود ما تسمح به الأدلة الشرعية.
حتى دكتور اسمح لي بس أشير إلى قضية،
قال لي هذا حلال وهذا حرام،
دكتور عبد الله،
هذا ضار وهذا نافع. يبقى أنا حتى في العقيدة قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنت عارف الحرية هي إيه؟ الحرية الحقيقية أن أكون عبدا لله عز وجل. ولذلك أنا أعتبر أن الأصل في خلق الإنسان أن يكون حرا. ليه؟ لأن الله قد خلق الإنسان ليعبده، وإذا حقق العبد صلته
وعبوديته لله عز وجل كان حر، لأنك أنت لو حققت العبودية لله ما كان لأحد من سلطان عليك.
ده تمام. أنا ما سألت
الحرية، أنا عن الحرية. لا أنا بس عايز نعم. مش عايزين نروح للحرية إن أنا أطلع في مظاهرة وأعمل مش عارف إيه ودولة تروح تعمل إيه أبدا.
ما إحنا بنوضح
للناس أن يكون خاضعين لله عز وجل بذل العبودية له. وأنا لما أبقى عبد الله هي الحرية، لا يكون لبشر ولا لدولة ولا لقوة ولا أي تأثير سلطان على إرادتي. إذا قال لي اعمل كذا يبقى أنا سأطيع الله عز وجل ويبقى الحرية.
لكن افرض أن حد ظلمني، أليس من باب العبودية لله أن أقاوم هذا الظلم؟
ما هو الحرية إيه؟ الحرية بقى لما نيجي نفسرها بقى نقول الإرادة اللي هي أساس التكليف، إلا خلق الإنسان عاقل وقادر على أن يجزم إرادته وأن يدبر وأن يتجه رضاه إلى أمر معين أو الموافقة على أمر
لكن
معين.
لكن فوضى لا.
لا فوضى، فوضى لا فوضى. ما هي بقول لك الاختيار بين البداية أن أستعمل الحق في حدود ما يسمح به استعمال هذا الحق. ما ينفعش أن أستعمل الحق وأضر بالآخرين أو أن أنا أضر بالمصلحة العامة أو أضر بنظام المجتمع، ده ما ينفعش. تمام. في الذوق من الأذواق لا يتحقق بها تكليف. الكلمة ثالث الذوق ليه بقى؟ لان هقول لك حاجه، لا يمكن ان يبلغ امر فيه ذوق. والدليل على ذلك ان انا لما اجي اقول لك انسان لم ياكل اللحم طول حياته تقدر توصف طعم اللحمه؟ لا. عشان لا يوصف. انسان
الذوق يعني اليقظ،
لا الذوق، الامور الذوقيه،
التذوق يعني
الامور الذوقيه. الذوقية يتعلق بالذوق، مش ده في الاكل بس. تعالى بقى،
ما هو يعني اليقظ
لا
مش يعني الذوق بالمصري كده، الذوق يعني ولا
الطعام؟
لا لا ايوه الامر
التذوق يعني.
الدكتور عبد الله بيتكلم على مرجعية النص واستحالة الإحالة على شيء غير محدد،
غير محدد.
الإحالة على الأذواق، إحالة على ما مجهول.
بقول لك
الكلام الكبير ده احنا عايزين نبسطه كده لأقصى درجة.
رجعه لي
مهم جدا يعني.
الدكتور يقول وانا بسط زي ما
ذاق حلاوة الإيمان. يستطيع شخص مؤمن أن يصف حلاوة الإيمان لمن لا يؤمن؟ إنسان لا كان زمان لما.
طب أنت تقصد إيه بالكلام ده؟ يعني عايز تسقط عليه؟
أنا عايز أقول إن النص لابد أن يكون التكليف في الأمور التي لا تتصادم مع قدرة الإنسان على الاستعانة.
تمام.
لا
يكلف الله عليكم في الدين من حرج.
يعني مثلا أنا كان زمان الأب إذا قسى على ولده، الولد يظن أن أباه يكرهه أو يبغضه، فكان الأب يقول له أنت لن تفهم معنى حب الولد الوالد لولده إلا إذا أنجبت وأدركت حبك لولدك. هنا بقى يدرك معنى الحب. ما تقدرش توصف له، هتوصف له تقول له إيه؟ مثلا كثير من النعم التي خلقها الله عز وجل، علاقة الزوج بزوجته، العلاقة الخاصة، لا يمكن أن توصف، لا يمكن أن توصف لشخص لم يتزوج أو لم يمارس هذه العلاقة في الحلال. ففيه أمور لابد أن نكون على يعني بينة من النصوص التي نقولها حتى يكون البلاغ محدد، لأن من واجب الدعاء ومن واجب المصلحين أن تكون لغتهم محددة، وإنهم يعرفوا إيه الكلام اللي يوصل للناس وإيه الكلام الذي لا يصل إلى الناس. حتى في الإجماع لابد من الحكاية في الكتب. يعني أنا ما أقدرش أقول الكتاب في فقه الحناف الجائز وكتاب في فقه الشافعية الجائز وفي عند المالكية الجائز، يبقى إجماع لا. الإجماع لابد أن يحكى ويوصل.
إيه عالم متبحر في معرفة
المذاهب، لابد أن يحكى من الكتب. ما ينفعش أن أنا وإن سمحت ده كثير. يعني مثلا أنا مسألة الوجه والكفين اللي هي تتعلق بعورة المرأة، عورة النظر أو عورة الصلاة، دي خلاف بين الفقهاء وإن كان لا فرق بين الأمرين. أنا قرأت كتب الفقه، يعني أقول لك ما حصل، لم أجد إجماع في هذه المسألة. شوف قرأت الكتب، وأنا حتى في يعني من كان عنده إجماع، من قرأ إجماعا محكيا في كتب الفقه، طبعا متفقون على أن هذا مطلوب شرعي وأنه ثابت بالكتاب والسنة.
تمام خلاص.
واتفق عليه أولو العقل والفقهاء وجمهور الفقهاء على هذا الأمر. لكن أقول إجماع وأدعي على الله دليلا لم يذكره السلف ولم يذكره الأئمة في كتبهم، هذه هي المسألة التي أود أن أنبه على آخر الكتاب والسنة. لما أقول الكتاب والسنة ألا يكفي الكتاب والسنة ليبين حكم مسألة معينة؟ أو أقول إجماع إيه؟
أو قولا واحدا عند الإمام الفلاني أو الإمام الأنا الحسن مذهب
ذكره فلان وذكره فلان. تمام. إنما ادعاء الإجماع واقعة مادية.
طيب
واقعة مادية لابد أن تنقل.
إحنا في قضية الاختلاف مهم جدا أن إحنا نعرف رأي يعني الطب النفسي وعلماء النفس، هل المسألة دي التعود على الاختلاف وتعدد الآراء وقبول رأي الآخر في الخلاف السائغ وفي أي قضية من القضايا تحتاج إلى تدريب نفسي وتأهيل تربوي؟ إحنا معانا دلوقتي الأستاذ الدكتور هاشم بحري استاذ الطب النفسي. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي للساده الضيوف الاعزاء ذوي الاراء المحترمه الجميله.
بارك الله فيك اشكرك. احنا قد يعني موضوعنا موضوع يعني فقه الاختلاف.
هو انا متصور انه ده من حق اي انسان في الدنيا انه لازم يكون ليه وجهه نظر، لان وجهه نظره نابعه من نشأته وثقافته وتعليمه والمستوى الاجتماعي والاقتصادي، كل حاجه بتؤثر في ارائنا وتكوينها، وده حق. لكن لما الناس بتقعد قدام بعض خلينا ناخدها على مستويين. اول حاجه اسمه مستوى التفاوض. المفاوضات كلها مبنيه على ان احسن حاجه في الدنيا اني انا اكسب وانت تكسب،
تمام،
بحيث ان الناس تبقى الاثنين متعاونين، محدش بيحقد على الاخر، محدش بيحس ان التاني ظلمه فيقعد يتربص بيه. لو اخذناها على مستوى اعمق وهو المستوى النفسي، لو الانسان بيفكر في مصلحته بس، انا ومن بعد الطوفان، بيبقى هنا الاختلاف في الراي في الحقيقه بيبقى عباره عن شيء مزعج جدا، لانه كل واحد مصمم على ان رايه هو الافضل والاحسن، لانه ما بينظرش الى هدف اسمى وهو مصلحه الجماعه.
دي ممكن تبقى فيها علامه مرضيه، يعني مرض نفسي
طبعا. هنا اسمه اضطراب الشخصيه. الشخصيه اللي بتفكر في مصلحتها فقط هي في الحقيقه يعني بتنشا على كده، ولكن مش معنى ان الانسان ينشا على هذا ان هو لا تعديل في هذا السلوك، ولكن من الممكن جدا ان الانسان، وده اللي انا متوقعه في الخطوات القادمه، وده هيكون بفضل الاعلام المستنير، ان احنا نعرف يعني ايه ان راي فلان من العلماء له وجهه نظر ممكن جدا تثري وجهه نظري ووجهه نظر الاخرين، فيبقى هنا في اختلاف في الاراء، ولكن لمصلحه المجموعه، لمصلحه الامه، الواحد بيسعى الى الاستفاده والاستزاده من اراء الاخرين. فاللي انا متصوره انها فرصه في الحقيقه يمكن احنا حرمنا منها في السابق، ان هو راي واحد والاراء المختلفه بتبقى من تحت السمع والبصر، ما حدش بيسمعها وبيشوفها الا الندره، ولكن دلوقتي عندنا فرصه ان احنا نقول، ولكن في نفس الوقت ازاي نبلغ الاخرين هذا الاختلاف في وجهات النظر بطريقه تثري النقاش وانها تثري الاراء والافكار، وليس في تحدي ان انا الافضل منك. فهي الفكره كلها ازاي انا اختلف معاك واستفيد، مش ان انا اختلف معاك واقهرك. يعني هنا دي اللي بتفرق كويس جدا بين، في وجهه نظري، بين الانسان الصالح اللي هو بيفكر في مصلحه، وبين الانسان الاناني اللي هو بيعتمد على انه ياخد من الناس ما يديهمش حاجه.
هل كبعد تربوي ونفسي يا دكتور يعني التربيه ليها دخل في المساله دي؟ التربيه على الثقه بالنفس، فبتؤدي الى قبول للراي الاخر بدون تعصب، بدون تطرف او حديه في الامور.
طبعا زي ما حضرتك بتشوف انه في النشأة بتاعتنا في البيت والشارع والحارة والجامع والمدرسة، كان في ناس كتيرة جدا في كل المستويات هي لا تسمح بأن حد يقول رأيه. بالعكس، انت لازم تحفظ، لازم تصم، لازم تلقن، ممنوع انك تقول رأيك وإلا تبقى مصيبة. لو قلتها يبقى ده خروج عن القاعدة. لكن دلوقتي احنا المتاح عندنا ان احنا نفكر، ان احنا نشغل مخنا، وانا رأيي انه على كل المستويات، بدءا من التعليم للدين لغيره، كل ما الواحد يفكر اكتر ويجتهد اكتر، كل ما الانسان هيشتغل عن اقتناع بروح الجماعه.
تمام.
لان هيجد من الاخر نصير ليه، مش ان هو مبارز له.
نعم. دكتور هاشم بحري استاذ الطب النفسي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وان شاء الله باذن الله انت ضيف معانا في حلقات قادمه باذن الله ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك.
شكرا يا دكتور، كلامك جميل و لك جزيل الشكر.
يعني التقط الخيط من الدكتور في اخر مثال هو قاله، في ان في المدرسه كان احيانا مثلا في النصوص، في المواد الادبيه، يقول لك قول رايك في البيت الفلاني، ولو جيت في الامتحان انت مش عاجبك البيت، الكتاب المدرسي بيقول ان هو موافق جدا. ودي مساله اراء، يعني لو كتبت انت مهما دافعت عن وجهه نظرك بطريقه محترمه تاخد صفر في الامتحان او في السؤال. لازم تحفظ واضع الكتاب المدرسي، البيت عاجبه ولا مش عاجبه،
حتى ما تشرحش بالمعنى.
لا، ولو يعني هو انت لو هو عاجب الكتاب المدرسي من جهتين، وانت عاجبك من ثلاثة، قلت الثلاثة ممكن تلاقي التالتة نقصتك مش زودتك. لكن اللي عايز اقوله ان في نقطة احنا طوفنا حولها وعايزين نركز عليها قوي، مش مسموح ابدا في الرياضيات مثلا ان الطالب يقول والله انا قانون نيوتن مش عاجبني، والله انا ضريت في فيثاغورس مش عاجباني، او واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد. دي اللي احنا بنقولها في ثوابت يا اخوانا. نتعود نختلف ونتعود نتحاور، كلام جميل جدا كلام الدكتور في التربية النفسية على فقه الخلاف والكلام اللي اتكلم عليه الدكتور عبد النجار في الاول، عايزين نركزه تاني لان الان في معركة تحطيم الثوابت. في فكرة اسمها الليبرالية.
احنا عندنا الثقافة على فكرة.
بس قبل ما ندخل في دي
انا بس كمان عايز اقول مسألة هل يصح ان احنا نقول في مثل هذه الاجواء نستخدم المصطلحات الحربية زي ما الشيخ عبد المنعم بيقول في احنا داخلين على معركة
لا ده
حرب وصراع، هل دي بتسوق لفكرة الاختلاف بتعمل حواجز ولا فعلا هي معركة حقيقية؟
هي معركة. انا بقول لك تحطيم الثوابت هتبقى معركة اكيد
معركة.
لا يعني
طب عايزين برضو نشوف وراها الجهل عدم الفهم.
انا كنت هدخل من
اتفضل.
هي الثقافة الثقافة
هو الثقافة بس هو
ربنا كده.
احنا بدأنا نتكلم الحلقة بالكلام في الموضوع ده، ولو زي ما قال الشيخ عبد المنعم حتى في موضوع وضح في موضوع الاستفتاء على التعديلات الدستورية كان في عجد وكان في حتى قوة اللي توحدت في الثورة رجعت تتميز. ليه؟ هنا بقى برزت فكرة او رغبة تحطيم الثوابت. يعني في هو ده بقى الاختلاف المذموم.
طب ما نقولها بصراحه يعني ايه تحطيم الثوابت؟
كان ممكن
الناس عايزه تعرف.
بس عايز قبل ما دي هندي الشيخ عبد المنعم فرصه هو اللي يقول بقى، لكن انا عايز اقول قبل ما نسال عن الاخر، لا انا عايز اهتم اكتر بالداخل.
ايوه
عشان نقدر نعبر واحنا هنواجه المعارك نبقى صف واحد.
معارك مش غزوات. لا غزوات.
بلاش
الحكايه دي. الجهل يا
نعم
الجهل. انا ازعم ان الجهل سبب اصيل من اسباب التنابز وعدم التمتع فقه الاختلاف او ادب الاختلاف.
طب احنا بقى كاسلاميين مفترض عندنا حاجه اسمها عذر بالجهل
يا
يعني
يا اخي عشان انا بتكلم على اصلا في داخل الاسلاميين. في داخل الاسلام لانه زي ما اتكلمنا في الاول الجهل هو الذي ادى بالبعض الى ان يقرا النص ثم يستنبط منه هو الاحكام الشرعيه وهو غير مؤهل
ويحط بالثوابت
من الكتاب للشارع على طول
بالظبط كده
بدون لا شيخ ولا علماء ولا
يحط النتيجه ويقتل ويعمل ويسوي ويكفر يعني لكن كمان حتى داخل النخبة المفروض نقدر نقول ايه المثقفة في التيار الاسلامي الحقيقة ايضا الجهل له يعني العلم بينور يعني اختلاف العلماء هتلاقيه في النهاية اختلاف محمود يعني العلماء واحنا تعلمنا من زمان انه
متعف
رأي خطأ يحتمل الصواب ورأي
صواب يحتمل الخطا
كده
هو ده
والناس اللي قدام يقولوا اختلافهم رحمه
بالظبط
ودي كدا. فعلا النتيجه اللي خرجت بيها الامه
من فيها اختلاف اريحيه لكن بتلاقي دلوقتي داخل المدرسه الاسلاميه هناك اختلافات متقاطعه
على فرعيات يعني لا تذكر ربما يعني
خلاف في الفقه يتحول الى تضاد في العقيده وتبقى في تنابز وخصومات وندخل في أدواء الغيبة والنميمة والاتهامات يعني دي مسألة لابد أن نلقي الضوء حولها قبل أن ندخل المعارك يعني الاختلاف رحمة نختلف في الرأي ويحترم كل من الآخر هي دي أنا التفصيلات المشايخ والعلماء هيقولوها أنا عايز أتكلم بالروح روح الشريعة بالروح إنه لا ينبغي ان يتصادم او يتقاطع مع علاقه قاصره الاخوه
اللي بيضيع احكام الشريعه
باختلاف في وجهه نظر
انا مش عايز اقلب مواجع وافتح ملفات
لا لا وانا برضه
انت شفت كان ممكن الاخوه ما يسلمش على السلفي يعني على اختلاف المناهج واحنا في مرحلة مكاشفة.
لا بس
عايزين نصفي الاجواء مثلا يعني
كده قلبت
انا اقصد مش عايز افتح
مرحلة مرحلة عايزين فيها حركة توافق كويسة. وحتى انا من جملة بقى يعني التوافق عايز اقول ان يعني اذا كان في فصيل اسلامي عمل مراجعات مفيش داعي نفكره كتير بماضيه عشان نستوعبه نحتضنه. في حاجة كمان انا عندي قاعدة شرعية لا يغير المنكر باشد منه كانت متفق عليها بيننا وبين الجماعة الإسلامية، ولكن هو احتاج تجربة عشان يتأكد ان غير ليه السلطان، لو غير هيحصل منكر اشد منه، لو مش النهاردة هيبقى بعدها بيوم هيبقى
يعني
بعدها.
هل كانوا حاسين بحرج شرعي من السكوت او كده؟
هو مر التجربة مثلا برضو احنا استفدنا بالتجربة دي. انا بلاش احنا نقول هو جرب تجربة ايه، هو قال والله طب ما انا بقدر اروح مثلا واحد بشغل كاسة طفتهول، انا بقول له خد بقى على المدى البعيد طفته له، المره دي ده سكت، المره الثانيه ضربك انت ضربته رحت السك. هم جربوا التجربه دي سنوات محدوده، وقبل ما يدرسوها صح كان حصل الطار البايت بينهم وبين الشرطه، فدخلنا في سكه ثانيه خالص. فلما اجي اقيم التجربه ثاني عايز اقول هذا فصيل اسلامي اجتهد، مش ارى كلام برضو بارتجالية لا، اصل الحكم، لان انا عندي ايه الفتوى بتيجي من حكم شرعي وواقع، بنزل الحكم على الواقع. كنا متفقين انه لا نغير منكر باشد منه، لكن هو كان بيجي يقول لك طب ما انا اهو انا النهارده طفيت له 10 تسجيلات وانا ماشي في السوق طفيته اغاني، والنهارده مش عارف كام فرح رحت لغيته، بقول له ما تحسبهاش النهارده بتتكلم على امه وعلى مجتمع
وقضيه الفيديو
الفيديو. هما احتاجوا تجربة، كان ممكن بدل ما تبقى 25 سنة تبقى سنتين ثلاثة، لكن قبل ما التجربة تنضج وهو يعمل مراجعاته بسرعة كان حصل الطار المتبادل بينه وبين الشرطة. فخلينا نقول دول فصيل اسلامي، احنا نحيي فيهم انه بعد 25 سنة قال لا احنا كنا غلطانين وده نموذج احنا بنتشرف،
ده بيقولها بنفس القوة وبنفس الاخلاص،
احنا بنتشرف بيك اسلاميين ان في فينا. انا بقول انا الى النهارده بقول اليساريين اللي تبنوا العنف في المرحلة الثورية حد منهم عمل مراجعات؟ حد منهم اعتذر؟ حد منهم قال انا كنت غلطان؟ حد كتب كتاب يقول مفيش ومع ذلك يقول لك انتوا عملتوا وانتوا خليتوا وانتوا لا مفيش انصاف. احنا كاسلاميين عندنا فصيل هنفتخر به انه قدر يقول انا كنت غلطان.
ده رائع جدا، بس اسمح لي واحد من يعني شهود الحركة الإسلامية ومن ممن له كتابات وإسهامات حتى هذه اللحظة في الحركة الإسلامية المعاصرة، المفكر الإسلامي وحبيبك الأستاذ جمال سلطان.
طبعا.
السلام عليكم ورحمة الله أستاذ جمال.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا بك.
اهلا وسهلا بك يا استاذ مصطفى وبضيوفك الكرام.
الله يكرمك.
مرحبا استاذ جمال.
استاذ جمال، قضية فقه الاختلاف دي من القضايا اللي كان لك اسهامات قديمه فيها في بواكير يعني الحركه الاسلاميه في وسط احداث مهمه جدا، يعني فكرنا بالقصه دي ورايك في المساله دي فيما يخص الاحداث الجاريه ومستقبل الحركه الاسلاميه.
نعم، هو طبعا ما كتبته وما كنت مهموما به هو ما يتعلق بمساله الخلاف وفهم الخلاف وكيفية إدارة الخلاف داخل التيار الإسلامي الحقيقة. لكن لم يكن هناك طمع كبير في أن يكون هناك فقه للخلاف بين التيارات الوطنية بشكل عام، لأن هذا الأمر متصل بثقافة سياسية وبخبرات وبتراكمات حضارية.
نعم.
وايضا مرتبط بوضعيه يعني وضعيه سياسيه وضعيه اجتماعيه تعيشها الدوله. لانه لا يمكن ان يكون مجتمع مؤسس على القمع وعلى تهميش وعلى انك انت لا يعبأ بقولك احد ولا يسمع اليك احد،
الراي الواحد. الراي الواحد
الراي الواحد ثم تقول انه تدير، لابد ان تحترم الاختلاف الاراء وتقبل الراي والراي الاخر. هذا الكلام لم يكن مطروحا اصلا. ولذلك كانت ظاهره الصوت العالي والصراخ واحيانا الهجاء وتصل الامور الى حد الشتائم واستخدام الالفاظ القاسيه، لانه كل واحد بيتكلم لا احد يسمعه، فالطرف الاخر لا يسمع ولا يستجيب، فيضطر الى ان يعلي صوته اكثر ونبرات صوته تعلو وهكذا. تتراكم هذه الظاهرة يعني حتى يعني وصلنا إلى الحد الذي رأيناه في مرحلة ما قبل الثورة. لكن هو الحقيقة مسألة الخلاف أنا كان رأيي أنها أكثر أو أعمق من مسألة آداب، مسألة آداب أو أخلاقيات للخلاف. المسألة تتعلق بفقه حقيقي، إنه ولذلك قلت لابد أن نعود إلى يعني ما نبه إليه القرآن الكريم في مسألة الخلاف، في مسألة لابد أن يعني نعيد النظر في مثلا مسألة الشورى، مبدأ الشورى، يعني لأن مبدأ الشورى هو يعني هو مؤسس أساسا على الخلاف. لا يمكن تصور شورى بدون تصور خلاف، نعم، فرضية خلاف. وبالتالي مسألة الشورى هي مسألة يعني فن إدارة الخلاف. وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني هذه المقدمات لابد ان احنا نحسبها، يعني ولو كنت من اول ولو كنت فظا، هذا الكلام خطب به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف او يقول له لو كنت فظا وهينفضوا من حولك، فما بالك بقى بالاخرين انا وانت وغيرنا. فيعني انا كنت اقصد ان مساله الخلاف وفهم الخلاف واداره الخلاف مساله تحتاج الحقيقه هي مساله تحتاج الى ثقافه، الى تربيه، الى تكوين. يعني منذ منذ بدايه النشأ لابد ان ندربهم على مساله فهم الخلاف وفقه الخلاف. الحقيقه يعني استغربت جدا ان قطاع كبير من الإسلاميين كان يهتم مثلا بمسألة العلم ونشر العلم والقضايا العلمية والتأسيس لها، وهذا طبعا مطلب محمود وما زال حتى الآن. لكن مسألة الخلاف نفسه يعني اللي هي يعني يعتبر يعني أحد الأسس أو أحد يعني القواعد التي لا يمكن أن تتأسس حركة علمية إلا وفقها كان غائبا، كان مغيبا. ولذلك مثلا وليعذرني اخي الاستاذ عبد المنعم واظن هو معك كما فهمت،
نعم، جزاك الله خيرا.
يعني حتى التيار السلفي تجد ان الخصومات عندما تتفجر فيما بينهم تجد في تراشق بالعنف وانشطارات عجيبه جدا جدا. فلانه في خلل، هذا الخلل ليس مستعصيا على الحل ولكن يحتاج الى مزيد من الجهد، ويحتاج الى ان نضعه في اولويات اهتماماتنا. هو لا يقل أهمية وخطورة عن مسألة النشر العلم ذاته.
تمام.
يعني هذا كان تصوري في بالنسبة لمسألة الخلاف.
أستاذ جمال، يعني الكلام في هذه القضية يحتاج إلى حلقة وحلقة، وأنت إن شاء الله تكون معنا في الحلقات القادمة. أشكرك شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
شكرا.
والحقيقة يعني يمكن أستاذ منتصر أنا بس عايز ألتقط الخيط من أستاذ جمال وأذكر الخلافات في داخل الحركة الإسلامية ربما كانت تتزايد ربما تحت سياق القمع، لكن خلينا نرجع شوية لمرحلة السبعينيات، ويعني كنت تلاقي مثلا التبليغ وإخوان والسلفيين وبعد كده الجماعة الإسلامية وكذا، وكان في تنوع في الحركة الإسلامية وكان في سيولة بدون هذا يعني يعني عشان كده هرجع تاني لقصة الحرية وعلاقتها بتعدد الاراء وقبول الاخر.
انا اتصور ان التنوع شيء ايجابي. التنوع يثري. حتى الداخل اذا كنا بنقبل فكره التنوع في المجتمع بيننا وبين الاخر فمن باب اولى ان يكون التنوع في الحركه الاسلاميه. هذه الاسهامات من الممكن ان تحقق فائده للمجتمع نفسه، يعني هذا التباري في فهم النص وبالتالي تحويله الى عنصر ايجابي في المجتمع هيستفيد من المجتمع. في نفس الوقت الذي تتحقق فيه الاصاله الاخويه يبقى في محبه وفي موده وفي منافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
كلام حضرتك بتخاطب بيه التيار الإسلامي أو الإسلاميين على اختلاف تنوع.
المشكلة بتثور
إمتى؟ لأن الناس بتبص للإسلاميين مين فيهم اللي صح؟ ده السؤال الخطير.
لا يعني هو دايما هو
كلهم ملتحين وكلهم علوم. معلش أنا بنقل وجهة نظر الناس اللي إحنا عايشينها. ودي أحيانا تعمل نوع من الإيه؟ من الانعزال عن هؤلاء جميعا.
هو الحقيقة عامة الناس يفهمون وعامة الناس يحبون الدين وبالتالي يحبون المتدينين على اختلاف أنواعهم أو فصائلهم. الحكاية دي مش بالعكس مش عندهم قوي لذلك
بس لما يوصل الخلاف للناس لا. مش كل الناس هتميز
حلمك علي
فين الخلاف بقى فك الخلاف
ما أنا بقول يعني أنا بس
هتلاقي مساجد إخواننا السلفيين وقنواتهم محل زيوع وانتشار ليه؟ الناس عامة الناس تحب الرقائق تحب تفهم
جميل.
بتحب تدخل في الدين تسمع فتلاقي مساجدهم ممتلئة تلاقي قنواتهم زاعت رغم حالة الفقر يعني وتواضع الإمكانات لا صحيح والله يعني قناة الناس لما بدأت بأوضة أظن يعني بمكتب ولكن لأنهم سمعوا اللي كانوا محرومين منه المشايخ اللي كانوا بيك فده كان بيؤدي ده أهو مدرسة الإخوان المسلمين في نظر الناس العامة اللي هم مش عم بيتهمهمش أول استغراق التفصيلات دي بيمثلوا إسهام سياسي للتغير الإسلامي برضو المتدينين بيحبوا يروحوا يدوهم أصواتهم أو يحاولوا يدوهم أصواتهم أثناء القهر والقمع الأزهر ده منارة للإسلام فتلاقيه عند المواطن أي عالم أزهري يبوس إيده ويقدره ويحترمه الناس بتحب الدين
صورة حلوة أول اللي رسمها الأستاذ منتصر إن يعني كأن رب العالمين سبحانه وتعالى يعني جعل هذه السنة في الاختلاف لأن اختلاف الناس مشاربهم متنوعة فده اللي يبقى يحب الإخوان وده اللي يحب الأزهر وده مفيش مانع ما دام في قواسم مشتركة
صحيح
طبعا
صحيح. مين بقى اللي بيثير نوازع الاختلاف والشر العلمانية المستغربين الغير محبين للدين
اللي هي هتدخل معهم في معركة
دول بقى يقعدوا عشان يخوف دلوقتي القصة
لا دكتور عبد الله محضر لهم
طبعا
القصة دلوقتي التخويف من السلفية والسلفية ايه ده نفس الناس اللي كانوا اللي عاملين فيها كتاب ومفكرين هم كانوا بيخوفوا الناس من الإخوان المسلمين بيصوروا ان الفزاعة بتاعة الحرية والديمقراطية والتداول الصفة الإخوان دلوقتي تصوروا حطمت الوهم ده يتدور على مين يتدور على السلفيين عاوز يخوف الناس من الدين هو القصد والنية تخويف الناس من الدين
نسهم يسموهم محظورة بس خلاص
يخوف الناس ايه من السلفيين ويضخموا حاجات فردية تصرفات قد تكون هنا او هناك ليه انا على ثقة ويقين ان هذه النخبة الفاسدة المصرية تدرك ان السلفيين المدرسة السلفية يعني متجذرة في النجوع والمراكز والقرى ستكون شئنا أم أبينا شاء أم أبوا أراد من أراد وكره من كره حيكون امتداد طبيعي في أي انتخابات تجري لمن يرفعون الراية الإسلامية وهم يكسروها إزاي يخوفوا من السلفيين اوعى ده قطع ودني مش عارف مين اوعى ده هدم الضريح
كان هدمه وزير الاوقاف السابق من 6 شهور
انا في يعني سؤال سريع واجابه فكسيه لان الوقت داهمنا يعني المذاهب الفقهيه دكتور عبد الله المذاهب الفقهيه الاربعه اليست هي تعبير راقي ورائع وجميل عن حركه الاختلاف في الشريعه الاسلاميه
لا ده هي حكايه عن واقع ومش المذاهب الأربعة ده فيه المذاهب العشرة ومذاهب الصحابة ومذاهب التابعين يعني المذاهب الإسلامية كثيرة جدا جدا وهي مذاهب في فهم النصوص لكن أنا الحقيقة يعني برضو فيه بعض الأشياء اللي عايزة مسألة التنوع صحيح التنوع في الحركة الإسلامية كويس لكن في كثير من نبعد بقى ما هو العالم الإسلامي والأمة الإسلامية واحدة لا يجوز أن نقف بالإسلام في حدود مصر لما تسافر مثلا دولة إسلامية زي الفلبين أو تروح دولة حتى أوروبية زي إنجلترا لا يجوز أن تكون الخلافات الإسلامية سبب لتفريق كلمة المسلمين في هذه البلاد يعني سافرنا البلد يقولون لنا الإسلام هو إيه هل هو بتاع التبليغ بتاع الهند ولا بتاع الجماعة السلفية ولا بتاع الأزهر ولا بتاع السعودية يجوا يحتفلوا بمولد النبي ويجوا بتوع الأزهر يقولوا ده ما يجوز أخذ العبرة منه يجوا بتوع السعودية يقولون ده بدعة وكذا وكذا أي إسلام نتبع فيجب أن يكون هناك رشد في التعامل مع الخلاف في هذه المجتمعات الإسلامية الخلاف يا سيدي
رشد
في التعامل رشد في التعامل مع الخلاف يا سيدي. يجب أن يكون الخلاف للنهوض بالرأي الأرجح على مستوى الفقهاء والمجتهدين. التعامل مع الناس, أنا الإمام الشافعي العبارة قالها الأستاذ منتصر اللي هي عبارة الإمام الشافعي, رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. دي قالها الشيخ حسن البنا بطريقة معاصرة حين قال لنتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا الآخر فيما اختلفنا عليه. يا إخوان يجب أن يكون هناك نوع من الرقي في الخلاف, خلاف في الغرف المغلقة مع المجتهدين
حتى في المناظرات
وفي دور الدراسة.
المناظرات ماذا قال الإمام الشافعي
يعني مهم جدا. ونقول إسلاما, نقدم للناس الإسلام بطريقة موحدة حتى لا يهدم بعضنا ما يبنيه الآخر. نحن نأكل بعضنا والدعوة الإسلامية تأكل بعضها. لا يجوز أن يكون الانتصار للنفس على حساب الانتصار للدعوة الإسلامية. احنا بنسيء للإسلام وبنهين الإسلام وبنهين الدعوة الإسلامية حين نجرف أنفسنا ونجرف المستقبل الإسلامي والمصير الإسلامي في قضايا هامشية لا تتصل بالوجود الإسلامي ولا بالبقاء الإسلامي ولا بقدرة المسلمين على المنافسة والبقاء. يجب أن نكون أرقى من هذا التفكير.
أنا أشكر طبعا أشكر لحضرتك هذه الغيرة, لكن هرجع للتفاؤل.
أم المعارف
التفاؤل هو الحياة. وقت انتهى البرنامج انتهى, لكن يعني كلمة يعني كلمة عابرة.
بالنسبة لأستاذ جمال سلطان أنا أشكره على النصيحة اللي وجهها, بس أرجو منه أنه هو يعيد تقييم الأمر, أن الظاهرة اللي احنا تصدنا لها يمكن أكثر من 10 سنين والتركيبة دلوقتي مختلفة. وإدراك فقه الخلاف فيه كلام نظري موجود, كتاب فقه الخلاف بتاع الشيخ ياسر البرهامي, وكان نهاية عملية. احنا أدركنا أن بعض إخواننا بيسمع احنا بنقول ستر الوجه والكفين واجب, يقوم لا يرى غيره. فبسرعة عملنا مع الموضوع صحيح. يمكن الدنيا اتغيرت. أرجو منه أنه يعيد الاحتكاك بالواقع تاني, هيلاقي الدنيا اتغيرت. بالنسبة لقضية الاختلاف فعلا بين الإخوان والسلفيين, أنا أذكر بسرعة كده إجابتين أنا جاوبتهم في برامج تانية.
أنت هتختلف مع المخرج بعد كده.
كان بيقول لي فلان من الإخوان بيقول عليكم كذا, قلت له أنا سمعت فلان من الإخوان بيمدحنا, خليني أسمع الكلمة الحلوة ما أسمعش الوحشة.
حلو.
واحد صحفي أجنبي بيقول لي الإخوان بيقولوا عليكم متشددين, قلت له دلوقتي أنت صحفي غربي, لو صحفي إسلامي كان ممكن أجاوبه الفرق بيني وبين الإخوان إيه, لكن أنا والإخوان ذاتي جوا دايرة واحدة بندافع عن الحضارة الإسلامية.
تمام.
وأنت بتقول لا اعملوا كذا وخلوا كذا وما ينفعش الحدود وما ينفعش وما ينفعش, فسيبني أقول لك أنا ما فيش فرق بيني وبين الإخوان.
أنا أشكرك شكرا جزيلا. أنا عارف إن في كلام كتير وملف لهذا الملف بالذات محتاج يعني حلقات وحلقات إن شاء الله بإذن الله, يعني نفرد له مجال آخر في نهاية هذه الحلقة. يعني لا يسعني إلا أن أشكر يعني باسم السادة المشاهدين, وأنا شخصيا استمتعت واستفدت كثيرا.
الله يبارك فيك.
دائما هو الوقت
في كمله هنا بعد الحلقة.
الوقت في الإعلام كده بتقوم عطشان وظمآن
كثير.
لا ده جزء من التوليفة الإعلامية.
لكن إن شاء الله نسعد بكم في لقاء أستاذنا الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية. شكرا دكتور وجزاك الله خيرا. والأستاذ المحامي الكبير أستاذ منتصر الزيات شكرك بارك الله فيك. وأستاذنا المتحدث الرسمي باسم التيار السلفي المهندس عبد المنعم الشحات أشكرك وجزاك الله خيرا. وسامحونا يعني ما أخذناش منكم يعني ما ينبغي. شكرا جزيلا لكم, وإن شاء الله بإذن الله انتظرونا في الحلقة القادمة. لا يزال البرنامج ممتد مع ضيوف أكابر كذلك في الفقرة القادمة وسهرة خاصة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.